أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مقدمات الحكمة، وذكر الماتن ما أشار إليه المشهور من الأصوليين من بعد الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو أن من مقدمات الحكمة أن يكون محل قابلا للإطلاق والتقييد، فلو كان المحل لا يقبل الإطلاق والتقييد باعتبار الاستحالة ثبوتا أو إثباتا على المبنيين اللذين تعرضنا لهما بالأمس الماضي عليكم السلام، فلا يمكننا التمسك بالإطلاق، والسبب في ذلك يعود إلى هذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن المحل لا يقبل التقييد، فلا تقول أنه لم يذكر القيد فإذا نتمسك بالإطلاق، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق لا يكون إلا في مورد في محل يقبل الإطلاق والتقييد. ثم أوضحنا فرقا بين هذا الشرط على مبنى المحقق النائيني، هذا الفرق يختلف عن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وخلاصة الفرق بأن المحقق النائيني يرحمه الله يرى أن الاستحالة في عالم الثبوت، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقيد الماهية بالقيد الثانوي في عالم الثبوت، فلا يمكن أن نقيد الصلاة، الأمر بالصلاة أقم الصلاة بقصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأن ذلك مستحيل في عالم الثبوت، وإذا كان مستحيلا فلا نقول إذا شككنا في وجوب قصد القربة نتمسك بالإطلاق، لاستحالة ذلك ثبوتا. معي؟ نعم. أما الشيخ الأعظم يرحمه الله فقد ذهب إلى أن الاستحالة في عالم الإثبات، بمعنى أن أقم الصلاة ثبوتا لا اشتحال في تقييده، ولكن في عالم الإثبات يستحيل ذلك. وإذا اشتحال في عالم الإثبات فلا يمكننا التمسك أيضا بالإطلاق، ولكن يمكن الرجوع إلى أن يكون المولى، المولى يستطيع أن يتوصل إلى قصده لو كان ثم له قصد من خلال نتيجة التقييد، يعني يجعل الحكم منصبا على الأفراد، على قسم من الماهية التي يريد أن يؤتى بها. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. والماتن يؤيد مبنى من؟ الشيخ الأعظم، ويرى أن ما فاده المحقق النائن يرحم الله ليس في محله. كلامنا في هذا اليوم في تتمة المبحث، المبحث الآنف متقدم، نريد أن نتمه. بعد أن أوردنا الكلام المزبور ملخصا قال نعم أنا الماتن، أنا يتحدث عن نفسي، أبنت رأيي فيما تقدم وأوضحت مقصدي فيما مر من الأبحار. ما هو مقصده؟ كالتالي، بأنه استحالة الإطلاق لا تعني استحالة التقييد، لأن المولى كما أومأنا كما أوضحنا يتمكن من الوصول إلى قصده، وتقييد الماهية التي يريد أن يؤتى بها، وأن الغرض لا يتحقق من الاتيان بها إلا مع القيد. ولا فرق في ذلك بين القيود الأولية، جزئية شرطية مانعية سورة طهارة قهقها، أو قيد ثانوي قصد امتثال الأمر العلم بالشيء، ما في فرق عند المات. وذلك بأن القيد الثانوي صحيح قد يستحيل تقييد الماهية به مباشرة، ولكن احنا شي فيدنا، المهم ان المولى يتمكن من تقييد الماهية سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فإذا كان المولى متمكنا من التقييد ولم يقيد، معناه أنه نتمكن من التمسك، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. والماتن بعد يضيف لنا شيء جديد، يقول شوف الإنسان حكيم أو من الناس، من العاديين من الناس، راجح العقل أو من العقلاء، عالم أو من العامة، كل هذه الأصناف التي عددناها والأقسام التي ذكرناها إذا كان لها مقاصد وتريد أن تتوصل إلى مآربها، مو دائما تتوصل إلى مآربها بذكر القيود وإحضار الحيثيات التي لها دخل في المطلب، بل كما أوضحنا بالأمس الماضي قد الغرض للمتكلم حكيم عالم عمي عاقل راجح العقل، قد الغرض يبينه ذلك المتكلم بالإتيان بالقيد، وقد يكون القيد دخيل بس ما يبين القيد. ليش؟ لأحد الأمور: واحد، يخاف، الرجل خواف، لو ذكر ذلك القيد معي يحصل له ماذا؟ خوف، وشرط انه يخاف من عدو، لا يخاف من نفس المكلف اللي يمتثل الامر. يقول له تريد تثقل علينا، تريد ان تبين نفسك بانك الامر الناهي، والناهي الامر. فصاحبنا خواف معي، فلا يبين قصده لخوفه، وقد لا ايضا يترك الاتيان بالقيد مو لخوف، يعرف المخاطب شنو. مثل ما نقول احنا واحد ماذا على قد حاله، شنو على قد حاله؟ يعني لو اتى بالقيد ما راح يفتهم المطلق، بس لما ياتي بالمطلق دون قيد وهو يريد ماذا؟ المطلق مع قيده، لكن لم يبن قيده لأن يربك ذهنية المتلقي. مثلا قال ادخل السوق واشتر اللحم، وهو قصد اي وين؟ السوق المركزي، واي سوق الكبير، واللحم اي لحم؟ الغنم. وش اي لحم؟ او لا نعم هالايام الناس طايحين في لحم النعم، نعم. بس هو يعرف ان راح اذا دخل السوق يقول نعم مولانا صحيح يحب لحم الغنم ولحم الابل، لكن عند ميول حثيثة الى قوله تعالى ولحم طير مما يشتهو، فيبغي ماذا؟ لحم النعام. عرفنا؟ فهو ما قيد، بس نعم باعتبار وجود ذلك الميل الى ما اشار اليه الذكر الحكيم معي، والمعروف من لدن المخاطب، فعدم ذكره للقيد يعني ماذا؟ لأن لا يربك المخاطب صاحبنا اللي هو مثل ما قلنا ما يفتهم على قد حاله، لكنه شوية يعني عنده نوع من يعرف ميول وأكل المولى، إن ما يأكل إلا الأحمر، اللحم الأزرق الأصفر، ما قاعد لحم النعام كذلك ولا ما أدري شو. على كل على كل، فلما يروح السوق ما ياخذ الا اللحم اللي باللون الكذائي اللي هو الاحمر الاصفر، نعم، حتى يرضي ذوق مولاه الامر. يقول موارد كثيره ما شاء الله، المولى لا يذكر القيد وهو يريده، مره للخوف ومره لوجود ضرر ومره يكون غافل ومرة يراعي حال هالدتشذ اللي خاطبه اللي ما يفتهم، وما إلى ذلك. من الأمور، أي مو دائما أن عدم ذكر القيد تقول. ومع ذلك إذا كانت هذه موارد تذكر فيها القيود، يعني كان ينبغي على المولى في حال إصداره لأمره أن يقيد وما قيد، نعم يصح لنا التمسك بالإطلاق ولا ما يصح؟ لأن هنا معذور من عدم ذكره للقيد، المفروض أنه لا يصح حسب ما قال. بينما العلماء والمشهور من العلماء قالوا فقط في مورد واحد، وهو إذا كان القيد يستحيل أخذه في مقام الخطاب لا يصح، في المورد يصح. لم تقل في مورد كثير، هو لا يريد أن، لأنه لا قيد لوقع في ضرر، أصلا كان غافل من القيد كما قلنا، كان المخاطب دتش، كان مع، ففي موارد المفروض أن لا يصح التمسك بالإطلاق، ولكن مع ذلك قال جل العلماء لولا الكل أن التمسك بالإطلاق في هذه الموارد سائغ وجائز، عرفنا؟ بينما على القاعدة هنا المفروض لا يصح التمسك في مثل هذه الموارد. لكن الماتن يقول ومع ذلك يمكن أن نصحح كلام المشهور، وهو أنه يصح التمسك بالإطلاق فيها الموارد، وذلك ببيان بعض الحيثيات. الحيثية الأولى، شوف، صحيح أنه توجد موارد الأمر المولى عندما يصدر أمره للإتيان بما هي صلاة، زكاة، حج، خمس وما إلى ذلك، كان قصده أن الصلاة، نعم مع القربة، والحج مع ماذا؟ مع الطهارة، والزكاة مقترنة ببر الوالدين وما إلى ذلك. حطوا انتوا قيود من عندكم، ما في مانع، احنا ما ولا علينا من القيد الأولي أو الثانوي، لكن ما أبان هذه القيود، قصد في ضمير موجود، وقد الغرض لا يتحقق إلا بذلك. ولكن شو عرف اللغة ما ينظر إلى الموارد النادرة والشاذة، بل ينظر إلى ماذا؟ الأعم الأغلى، الأعم الأغلى، أن ما لم يقله لن يرجه كما ذكرنا بلا. فعدم تبيانه لهذه القيود التي لا دخل في غرضه، وإن كانت لأسباب، ولكن العرف يمشي على نظرية قاعدة مسلم بها عند اللغويين أو عند العرف، عند العرف العقلاء من أهل اللغة، أن ما لم يرده لا يذكره، وما له دخل في غرضه حتما سوف يذكره. فإذا قال صلي بقصد القربة، معناه أن قصد القربة دخيل، قال صلي معناه أن قصد القربة ليس بدخيل، قال حج ماشي على قدميك حافل معي وبس تمشي، إلا ما عليك بعد شنو؟ لتتورم قدمات في سبيل الله تبارك وتعالى، جهاد، الحج جهاد. لكن ما أبان ذلك، ما أوضح أن الحج مشروط بالمشي على القدمين. نحن نستطيع نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأنه وإن كان المشي له داخل في تحصيل الماهية المطلوبة، لأنها مخصصة لأن يكون حج بالمشي على القدمين حافل ليس بمنتعل، عرفنا؟ ولكن بما أنه لم يذكر القيد فحتما لم يرده. طيب، ولذا يقول بما أن هذه موارد نادرة التي هناك دخل هناك غرض، عليكم السلام، والغرض عقلائي، يعني يصح من لدن العقلاء أن يقولوا ما ذكر القيد، لماذا لم يذكر القيد؟ لوجود ضرر أو لأن غافل أو وكان وهو المفروض أن لا يتمسك بالإطلاق لأن له عذر معه، فشكنا يكون في محل. لكن مع ذلك العرف العقلائي من لدن أهل اللغة العربية وغيرها من اللغة يسيرون في هذا الاتجاه في هذا المسار العام أن ما لم يذكره لم يرده، وما ذكره مراد لا، واضح؟ يعني مراد له، أن لا يعني مو النافية، له مراد له. أي نعم، واضح لنا التكرار. ولذلك يقول شوفوا ارجعوا، أنا لذا أطبق هالمباحث اللي ذكرت، ترى هذه هواية هامذي هواية في نظر الماتن لها أهمية في فهم ماذا؟ قرينة الحكمة، اللي ماذا؟ المقدمة الأولى من قرينة الحكمة، وهو أن استحالة التقييد تلازم استحالة الإطلاق. فإذا شككنا في مورد ثبوتنا وإثباتنا لا يمكننا التمسك فيه، شككنا في قيد وكان المورد لا يمكن التمسك فيه، لا يمكن أخذ القيد للاستحالة، فلا يصح. الماتن يقول يصح لن يتمسك، ثم يبين هذا المقصد ليش يصح بالبيان اللي أوضحناه. أي يقول كما سبق، من هنا نبدأ، عرفت كما سبق؟ دفع ذلك بأن تعذر التقييد لا يستلزم تعذر بيان إرادة خصوص واجد القيد بطريق آخر، اللي هو سميناه شنو؟ نتيجة التقييد. فعدم بيانه مع إمكانه يستلزم ظهور المطلق في الإطلاق كعدم التقييد مع إمكان. ليش؟ لأنه صحيح أن مستحيل أخذ القيد، لكن مستحيل بشكل مباشر، إلا أن المولى يتمكن من التقييد بشكل غير مباشر، فالنتيجة هي ذاتها اللي هي هي معي، ولا أقل من قدرته على ترك بيانه بالوجه المنافي لغرضه أو على إحاطته بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور، فأقدام على بيان المطلق مع ذلك موجب لظهور كلامه في الإطلاق. وقد أشرنا في المبحث في بحث التعبد والتوصل إلى أن تعذر البيان والتقييد لا يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق. ليش ما يمنع؟ يقول لي هذا البيان اللي راح نجيب احنا هنا في قرينة الحكمة، حاصل البيان، شوفه يعني ملخص، هذا حاصل هالطويل هذا العريض اللي شرحناه هذا كله ملخص، ولا المطلب يعني ما يريد يستوفي ماذا؟ الحيثيات المرتبطة به. وحاصله أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة مع التعذر لا يقتص بالتعذر الذاتي العقلي كما تصور هؤلاء العلماء، الناشئ من امتناع اللحاظ والذي هو محل كلامهم، بل يجري في التعذر بالعرض مثل اللي قلنا الخوف. صاحبنا خواف إذا ذكر القيد عند ماذا؟ وسواس قهري. تعرفون الوسواس القهري؟ اللي واحد يتحسس من شيء مخصوص لا إرادي. يعني واحد يقول له مثلا بس تقول له قم توضى شو يقول منتفض لأنه يخاف من الوضوء، قم صل يخاف من الصل، وسواس قهري لا إرادي. تقول له قم اركب السيارة كأنه ما يصير كهرب، وسواس قهري يعني ما تقدر تعالج إلا ماذا؟ تذب في الشيء بشكل مباشر. خاف من السباحة في البسس ماذا؟ صير معد مرة واحدة تسويه كن كل يوم 100 مرة في السباحة يبي يذبونك في جسم المحيط الهادي. خلونك لحالك. على كل بل يجري في التعذر بالعرض لخوف أو ضرر أو غفلة من القيد كما في الموالي العرفيين بالإضافة إلى بعض القيود التي لا يقع منشأ انتزاعها موردا لابتلائهم ليلتفتوا إليه، مع أن لا دخل القيود في غرضهم. عرفنا؟ كما يجري في سائر الجهات المصححة للإخلال بالبيان التام بنظر العقلة ولو كانت أمرا غير التعذر، مثل اللي قلنا المخاطب على قد حاله كعدم استيعاب السامع لتمام ما يلقى إليه مع عدم ابتلائه بفاقد القيد. احنا نعرف ان اذا قلنا انا مثلا شنو اشتلح فانا اريد فقد لحم الغنم، بس اصلا ما يمل شنو الا اللي بيأذى ما يبيع اصلا لحم غنم، فاحنا ما يحتاج اصلا نقيد. عرفنا؟ حيث لا يخل ترك التقييد في خطابه بالغرض، بل في بعض الأحيان إذا ذكرنا القيد وقعنا في مشكلة. ليش؟ لأن هذا دائما يفهم بالعكس. إذا قلنا له اشتر لحم غنم راح شرى شنو؟ لحم دجاج. بالعكس اشتر لحم طيور يعني. فما نقول لاحتمال لا نقع في المحذور هذا، بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للإطلاق. إذا كان هذا كلام أوردناه فهذا إشكال على ما ذكره المسلم. نقول له إذن مو فقط في الموارد التي في استحالة ذاتية لا يسوغ التمسك بالإطلاق، بل ينبغي أن تقول حتى في الموارد استحالة بالعرض، مع ذلك لم تقول في هذه الموارد. بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للإطلاق بمجرد احتمال وجود الجهات المصححة لترك التقييد كما في خوف ضرر غفلة مع تعذر أو غير تعذر لاحتمال استناد ترك التقييد لهذه الجهات التي ذكرناها، وحينئذ لا يكون مناف لقرينة الحكمة التي ذكرناها، لأن قرينة الحكمة شخصت لو كان له دخل في الغرض لأبانه، لم يبنه فلا دخل له. قلنا له دخل لكن لم يبنه لأشياء ثاني. عرفنا؟ ايه. ولا أصل يدفع الاحتمال المذكور، ولازم ذلك عدم الرجوع للإطلاق إلا مع العلم بانحصار سبب عدم التقييد بعدم دخل القيد في الغرض، بس في فرض واحد. وما هالفروض اللي ذكرناها مفروض أن تضيفوها أيضا معي، بحيث لو كان دخيلا كان ترك التقييد منافيا للحكم، وحينئذ يكون الإطلاق موجبا للعلم بالمراد مع فرض حكمة المتكلم المخاطب للمخاطب، لكن خلاف المقطوع به كما ذكرنا في موارد كثيرة الآن ذكرناها الغفلة الضرر المخاطب ما يفتهم تبعا لأهل اللسان في حجية الإطلاع. يقول لي ما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الضوء الذي قد لا يوجب الظن. الآن واحد يقول لك إيه فيني الإمام؟ قال ها يقصد جئني بعالم يتدرى حتى يحقق لي الحياة كلمة تحتمل لما يقول شو الماء يعني ما يمس يجيب لما فيقصد جئتني بعالم. يقول هذا فين تقدر ترتب على هذا؟ لا ما هو الماء السائل قراح الذي يشرب معي ايه ليش؟ لان الظهور للمفردات عند العرف العقلائي هو المحكم والمبني عليه، حتى اذا ما اوجب لك ظن، لكن الظن مو لابد ان يحصل لك شخصا عند العرف العقلائي. هذا معنى حجية الظهور، ظهور حجيته عند العرف. فلا بد من البناء على ان وجود الجهات المصححة بنظر العقلاء لترك التقييد مع دخله في الغرار انما يكون عذرا للمتكلم في ترك البيان والتقييد من دون ان يمنع من انعقاد الظهور، يعني يبقى الظهور على حاله حتى في الموارد اللي قلنا المتكلم عنده خوف عنده غفلة، مع ذلك يصح التمسك بالاطلاق. ليش؟ لان نحن نمشي تبعا للعرف العقلاء، ما نمشي على مورد نادر كما وضحنا الذي هو حجة للمتكلم وعليه حجة له وحجة عليه. اذا هو اراد ان يحتج على المخاطب له على المأمور منه قال له انا قلت لك جيني بما شلون تجيني بعالم، قال له ايه انا قلت ما يهمك انت حتما تجي عالم، لان العالم هو ماء حياة للروح معين الوجود المعنوي للإنسان، فأنت ما تريد المال عادي اللي هو حياة الجسد، بل تريد حياة الروح لأنك أنت روحاني. عرفنا؟ يقوم ذي المولى يضرب ذات الشطار يقول روح ومعنويات وكلام، جاي يكلمك بالعرفان ولا يعني الكلام العادي يضربه؟ شوفون العرف لماذا ضربته؟ بل أشوف صاحبنا ذا صار ما يفتهم مع ان عرفاني سمى ما يفتهم، فاذا اصبح هذا الكلام ماذا حج له على المخاطب. طيب قام المولى جاء له بماء عادل فضربه قال له الماء يمي وانا قلت لك يأتني بماء انا اقصد عامل، قال له اطال الله بقاء مولانا. هذا لا يحتد يعني احتمال لا يعتد به لدى العقل، لأنه صحيح ما يهمك لكن أنا آتي بماذا؟ بما كلفتني به، وهذا العرف ببابك. إذا قيل ما يؤتى بالماء الشائل القراح ما؟ إيه ولا يؤتى بعال أراد أن يضربه، فالعرف ماذا يقول؟ أيها الظالم لماذا تضرب مولاك يعني عبدك مع انه اطاعك؟ شفت شلون المولى يجوز له ان يحتج على العبد والعبد ايضا يحتج على هذا العرف العقلاء، ليس كذلك؟ طيب كما هو. وان شئت قلت اقتصار المتكلم في شرح مراده على بيان الماهية ونسبة الحكم اليه، ائتني بما صلي، ما قال شيء ثاني غير الصلاة، ما قال شيء ثاني غير الماء، فمعنى أنه ما يريد إلا الصلاة بذاتها، ما يريد أن تكون مقيدة بقصد القرب، ما يريد إلا الماء عادي، لا يريد ماء الحياة والروح اللي هو الوجود معنوي للإنسان. أيه. ونسبة الحكم إليه ظاهر في وفائه، ولذلك قلت اقتصار المتكلم في شرح مراد على بيان ماء ونسبة الحكم إليها ظاهر في وفائها هذه الماء بالغرض من دون القيد، عرفنا من دون فرق بين الخصوصيات المقارنة لأفرادها وأحوالها، لأن الصلاة مرة تكون عن طهارة مرة عن غير طهارة، مرة عن استقبال مرة عن غير استقبال، حالة فيها طمأنينة حالة ما فيها طمأنينة، بنحو يصح أن يعتمد أو أن يعتمد عليه وإن لم تفي بغرضه، كان غرضه ما يتحقق إلا بالصلاة عن قصد القربة، لكن بما أن ما ذكر قصد القربة فمعنى أن الصلاة تفي دون قصد القربة. أي مما كان له عذر عقلائي في ترك بيانه، ومن هنا يتعين على المتكلم الحكيم تجنب البيان بالنحو المذكور الظاهر بالإطلاق. ليش؟ لئلا يكون قد فوت غرضه. حقيقة هو فوت عليه، مو فوت، مو المولى اللي فوت على ما، مو العبد فوت على مولاه، بل المولى فوت على نفسه. لأن لو كان غرضه لا يتأدى ولا يتأتى إلا بالقيد، كان عليه أن يذكر القيد، فعدم ذكره له كاشف عن عدم إرادته له. واضح؟ نخاف نقع في اشتباه نقول له، خلنا نقول له حتى بعد ما بيانه واضح. إما بتركه البيان رأساً أو بإحاطته بما يمنع من ظهور البيان في الإطلاق، مثل الزوج قال لك ائتني بماء، وهو يعرف أن الماء مالح، في ماء البحر مالح وفي ماء شنو حار وفي ماء شنو بارد، وهو في الصيف القائض جدا ويحب الماء مالح البارد، فقال ائتني بماء وأشار بإصبعه إلى ماذا؟ إلى ذلك الماء البارد. أي فمعناه شنو؟ لا يريد الماهية المطلقة، وإنما يريد الحصة الخاصة. فلو فرض وجود الملزم العقلائي له بالبيان بالنحو الظاهر بالإطلاق على خلاف غرضه كان عذرا من دون أن يخل بظهور كلام. أما إذا ما بين قال لا ما الحصة الخاصة ما البار أو ما البحر يريده حتى يغسل به وجهه عندما مرض في عينيه لا يزول إلا بغسلهما بماء البحر معي، فعليه أن يبين ذلك، يقول ائتني بماء البحر معي، فإنه الدواء الشافي معي، ويكون الظهور حجة ما لم يبتل هذا الظهور، ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية. عرف من ايش؟ متى يبتل بما يسقطه عن الحجية؟ اذا كان ما في ظهور، مثل احتمال وجود القرين المعتد، احتمال المعتد به عقلائيا، عقلائيا، فحينئذ ماذا؟ بعد ما نقدر نتمسك بأصالة عدم قرينة مع الاحتمال معتد به عقلائيا، ولا يبعد أن يراد به. أيه. نعم. وأما ما ذكروه من أن منشأ ظهور المطلق في إرادة الإطلاق لزوم الإخلال بالحكمة في ترك التقييد مع أن غرضه لا يتأتى إلا بإرادة التقييد، فالجمود على ظاهره يستلزم لما تقدم من أن هذه موارد كثيرة، غفلة، ضرر، خوف، ولكنهم لا يلتزمون بها. عرفنا؟ مع أن حق الكلام أن يلتزموا بأن في الموارد لا يصح التمسك بالإطلاق، مع أنهم يصححون التمسك بالإطلاق، ولا يبعد أن نصحح ما ذهب إليه المشهور بالبيان التالي. كيف؟ أن يرى أن تعلق الغرض بالمقيد، كما لو كان المخاطب قلنا لا يفتن، أو المخاطب يخاف الضرر، أو كان بيان القيد شنو؟ نعم، كان بيان القيد كما في بعض المواد قصدك شيء ولكن ماذا تقول شيئا آخر مفهوما من لدن مخاطئ، اللي سميناه القدر المتيقن في مقام الخطأ. ولا يبعد أن يراد به أن تعلق الغرض بالمقيد لما كان مقتضيا لبيانه بأي صورة من الحكيم لولا المانع كان ذلك قرين عامة بنظر العقلاء، يعني العقلاء عندهم قرينة عامة مرتكزة عندهم. شنو القرينة العامة؟ أن ما لم يقله لم يرده. عرفنا؟ يصح الركن إلى هذه القرينة في معرفة مراد المتكلم، ويبتني عليها الظهور لكلامه، في لأنه إذا اقتصر على أصل المطلب ما جاء إلا بالماهية، فمعناه لا يريد إلا الماهية بذاتها، وإن أبان جزءا أو شرطا أو قيدا فمعناه أن الماهية وحدها ليست بكافية معه. ولذلك يقول صح الركن إليها في معرفة مراد المتكلم موجبا لظهور اقتصاره على بيان الماهية، ونسبة الحكم إليها في عدم دخل أي قيد يحتمل في هذه الماهية، فهو لا يريد إلا الماهية المطلقة، ولا يعتنى باحتمال استناد عدم التقييد لهذه الجهات اللي ذكرناها، ككونه يخاف أو يوجد ضرر أو المخاطب لا يفتهم أو كل هذا لا يرتب عليه العرف العقلائي من أهل اللغة أثرا معي؟ لا يعتنى باحتمال استناد عدم التقييد للجهات المانعة في ظهور كلام المذكور وحجيته، بل يقولون ظاهر، وهذا الظهور ماذا؟ حجة، فمحذور الإخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلة وسار عليها أهل اللسان، مو فقط اللسان العربي المبين يعني مصح، فالكل سار رح تشوف الأتراك هكذا ديدنه، الفرس هكذا حديثه، من يتحدث بالإسبانية أو الإنجليزية أو الصينية هكذا أيضا، يعني ما لم يقله لم يرده، فمحذور الإخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلاء وأهل اللسان بلحاظ المقتضيات الأولية، فكانت عندهم بمثابة القرينة العامة التي يصح الاتكاء عليها والاعتماد لظهور المطلق في الإطلاق، وليست علة شخصية فعلية حتى تقول أنه في بعض الموارد يحتاج أن نحن نتوقف ونتريث فنقول لعله قد قيد أو عنده قيد لكنه لم يذكره، بلحاظ تمام الجهات يدور انعقاد الظهور مدار تلك الحيثية، ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم حكمة المتكلم، يعني في واحد المتكلم ماذا؟ مش حكيم تعرفه، لكن نتكلم كلام تواخذ الظاهر كلامه صح، وهذا كثير ما يقع الناس في محاذير ايش كثرها بسبب هذا، يجي واحد يتكلم يشوفون مثلا شنو اللي احنا نقول رز والبطن خالي، شو كلامه مرتب صف وكذا، بس هو اصلا اذا خلص كلامه هو ما يعرف كلام اللي قاله، لاحظنا؟ فيغتر الكثير بلباسه او بماذا؟ بشكله، ويرتبون اثارا كبيرة على كلامه، ولكن في الواقع كلامه لا يسوى الهوى الذي يحمله او القرطاس الذي كتب عليه او القلم الذي كتب به معي؟ أي على كل. ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم حكمة المتكلم وعدم تقيده باستيفاء مراده ببيانه أو العلم بذلك، كما يصح الاحتجاج لا تقول هو قال كذا معي وعليه، تقول لا أنت ما قلت كذا، بظاهر الكلام المستند لقرينة الحكمة النوعية، وإن احتمل خروجه في بيان على هذه الحكمة لعدم حكمته معي؟ هذا الكلام الذي ذكرنا كله يبتني على ما هو الظاهر من أنه يكفي في الأطلاق قدم عدم أخذ القيد في موضوع الحكم أو في المتعلق، عدم الأخذ اللي هو ما لم يرده لم يقله قرينة عدمية مقارن للبيان، وذكرنا هذا ماذا؟ أن التقابل ماذا؟ العدم والملكة. لكن ما هو القول لو كان التقابل بينهما من قبيل تقابل الضدين؟ هذا ما سيأتينا الكلام عليه في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب